بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة برنامجكم الأسبوعي برنامج من القلب، الذي يأتيكم في تمام الساعة 9 مساء كل أربعاء. كانت حلقتنا الأسبوع الماضي بعنوان مكانة الصحابة، وأخبرناكم أن هذه الحلقة والتي قبلها ستكون إن شاء الله سلسلة لمعرفة سير الصحابة رضي الله عنهم وأشهر مناقبهم وما هي الشبهات الدائرة حولهم. حلقتنا لهذه الليلة إن شاء الله ستكون متميزة من حيث الموضوع، فإننا سنطرق سيرة أفضل الصحابة رضي الله عنهم، الصديق أبو بكر، أفضل الصحابة وأفضل الرجال بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيرته حافلة بالمواقف وبالتضحيات التي قلما لا ينتبه لها رجل ولا ينتبه لها شخص. نسعى إن شاء الله في هذه الحلقة أن نبرزها وأن نوفي هذا الصحابي بعض حقه علينا كأمة. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس في مقدمي هذا اللقاء، فأهلا وسهلا بك شيخي.
حياكم الله وبارك الله فيك
شيخ الكريم. كما عنوننا وذكرنا أن هذه الحلقة إن شاء الله ستكون لسيرة هذا الرجل العظيم الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لو أردت شيخنا بعد الإذن أن ندخل لهذه الحلقة وأن نجعل لها كمدخل أن نقف وقفة التأمل مع قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وارتباط قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والاختيار لهذا الصحابي الجليل. هل هذا الأمر كان ليس له مغزى أم له مغزى؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، بالنسبة لأبي بكر الصديق، لي وجهة نظر، وهي أن هذا الرجل ظلم، لم يأخذ حقه، وذلك أن كثيرا من الناس لم يعرفوا مكانة هذا الرجل ولم يعرفوا قدره، سواء عند الله جل وعلا أو عند رسوله صلى الله عليه وسلم أو في الأمة. هذا الرجل متميز، هناك فضائل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام، ولغير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك فضائل، ولكن غالب هذه الفضائل تكون مشتركة له ومع غيره. بالنسبة لأبي بكر الصديق كانت له ليست فضائل، له خصوصيات، ليست خصوصية وإنما خصوصيات خص بأمور لم يشاركه فيها غيره، ولذلك يقف أهل العلم عند قول الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، فينظرون إلى هذه التثنية. ما معنى ثانية اثنين؟ هل هي تثنية عددية، النبي واحد والثاني أبو بكر فيكونان اثنين ثانية اثنين، أو أن التثنية تدل على معان أخرى يحتاج المرء أن يراجع سيرة هذا الرجل ليفطن إلى هذه الأمور؟
نعم.
من تتبع سيرة أبي بكر يجد أن الرجل له خصوصيات، وثانية اثنين هذه ليست مجرد عدد،
نعم،
وإنما تثنية مقصودة أن هذا الرجل متميز عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صور وأمثلة كثيرة حقيقة، وأنا على يقين أن هذه الحلقة لا تكفي أن نتكلم عن خصوصيات أبي بكر فقط، فضل أن نتكلم عن سيرته وعن أحداث وقعت في خلافته أو عن الشبهات التي أثيرت حوله. ولذلك أنا أتمنى حقيقة حتى نعطي هذا الرجل بعض حقه أن نتريث قليلا في سيرته، فنجعل هذه الحلقة مثلا عن خصوصياته فقط وفضائله ومكانته وكذا. أما الكلام عن خلافته والأحداث التي وقعت والشبهات التي أثيرت فترجأ إلى حلقة أخرى إن كان يعني في العمر مدة. فهذا مجرد اقتراح، أنا لا أمر عليكم، ولكن هذا اقتراح أتمنى أن ينفذ حتى نعطي هذا الرجل بعض حقه، ولا أقول حقه كله. تجيبني الآن أو تنظر في الأمر؟ على كل حال، بالنسبة لأبي بكر الصديق، عندما نقول أو عندما يقول ربنا تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذه التثنية أخي فيصل صورها عظيمة، وسنأخذها نقطة نقطة. يقول أهل العلم، أولا قبلها نعرف بالرجل، أبو بكر لقبه، وليس عنده ولد اسمه بكر، ولكن هذا اشتهر بهذا اللقب، والصديق صفته، وهذه الصفة يعني جاء عن علي رضي الله عنه كما ذكر هذا الحافظ بن حجر، وقال إن رجاله ثقات عند الطبراني أن عليا كان يقسم بالله أن الله أنزل اسم الصديق من السماء، وكان النبي يناديه بالصديق ويقول لعائشة يا ابنة الصديق. فهذا اللقب اشتهر به أبو بكر حتى لا يعرف إلا بالصديق، ولذلك كثير من الناس لا يعرفون اسمه. لو قلت لهم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن عثمان، الكثيرون لا يعرف من عبد الله بن عثمان، هو أبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو التيمي القرشي، ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، بعد عام الفيل بسنتين، يعني النبي ولد قبله بسنتين صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الرجل له خصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم من صور كثيرة وأبواب شتى، أنا لن أرتبها ترتيبا يعني على أسس معينة، اللي يخطر ببالي لو سمحت لي، التي تخطر في بالي من هذه الأمور نتكلم عنها. ثاني اثنين أبو بكر في الإسلام، هو الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمار بن ياسر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد معه إلا خمسة أعبد وامرأة وأبو بكر، أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم من الرجال، أول من أسلم من البشر خديجة رضي الله عنها، لكن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أول من أسلم من الرجال. هذه تثنية في الدخول في الإسلام، أول والثاني بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصة طريفة وفيها يعني ما هي طريفة بس يعني فيها فائدة. وقعت مشكلة بين عمر وأبي بكر، وهذا أمر طبيعي يعني بين الناس عادي
بشر
تقع بشر، فحصل بينهما خصام على أمر ما، وأبو بكر كانت فيه حدة يعني سريع الغضب، كانت فيه حدة، قال فأسرعت إلى عمر بكلمة ما ذكرت فندم، فقال لي عمر اغفر لي سامحني، قال لا ما سامحك ما سامحك، فسكت أبو بكر. أين ذهب؟ ذهب إلى النبي يشتكي، يعني غلطان يشتكي، لكن عارف مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي مقبلا، يقول أبو الدرداء راوي الحديث، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما صاحبكم فقد غامر، لأن عنده أمر مهم، مشيت مو طبيعية في شيء. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى، قال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر شيء، أمر ما أسرعت إليه، أنا اللي غلطان، أسرعت إليه أي في الكلام، فقلت اغفر لي فلم يغفر لي، هذه أنا بها، أنا غلطت أني أسرعت إليه لكن ما رضى يغفر لي، أبي يغفر لي، فلم يغفر لي أرضك يشتكي.
نعم.
ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. كأنه يقول له إذا لم يغفر عمر يغفر الله، ما يكفيك؟
الله أكبر.
يغفر الله لك، دعا له 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال له جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر لما رجعت إلى البيت ندمت ليش ما سامحته، فذهبت إلى بيت أبي بكر ليقول له غفرت لك، فلم أجده. قلت لعله عند الرسول، هذا ما يروح مكان ثاني. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما رآه، يقول أبو الدرداء رواه الحديث، فلما رآه النبي مقبلا قام إليه مغضبا، قام إلى عمر مغضب، النبي صلى الله عليه وسلم عمر ها قام إليه مغضبا، فجثى أبو بكر على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا الغلطان، لأن رأى الغضب في وجه النبي لأجله هو، الغضب لأجل أبي بكر، على من؟ على عمر. فقال يا رسول أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، أنا اللي غلطان يا رسول الله. يقول أبو الدرداء ورسول الله لا يلتفت إلى أبي بكر، فأقبل على عمر قال ما هي يا عمر؟ أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. إن أبو بكر وحده، لم يقل قال أبو بكر وفلان 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 وفلان، لا أبو بكر وحده. قلتم أنتم، قال أبو بكر، كان جعلهم في كفة، وأبو بكر إيش جعله في كفة أخرى، قال قلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟
الله أكبر.
فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ تصور هذا الموقف من عمر، يشوف شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ماذا يقول أبو الدرداء؟ أبو الدرداء حاضر وشاف الوضع، إيش قال؟ قال فما أوذي أبو بكر بعدها.
الله أكبر.
عرف الناس كلهم قدر هذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تزعلون بشيء ولا بكلمة.
الله أكبر.
هذا الرجل واساني بنفسه وماله. شوف الكلمة بعد. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طيب هذول أصحابه، عثمان، علي، معاذ، أبو سعيد، عمر، أصحابه. لا، هذا صاحبي. وهذا يسميها أهل العلم الصحبة الخاصة. في صحبة عامة،
نعم،
في صحبة خاصة. أعطيك مثال، النبي أو ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. طيب هنا يقول وما يزال عبدي يتقرب إلي بنو حتى أحبه. طيب اللي ما يسوي نوافل ويؤدي الفرائض ما يحب الله؟ يحبه.
نعم.
طيب وهذا يحبه؟ قال هذه محبة خاصة. فوق المحبة العامة محبة خاصة. كذلك هنا في صحبة عامة في صحبة
خاصة.
أبو بكر نال الصحبة الخاصة، فلما يقول النبي لعمر ويسمع الناس، لأنه ما قال لقلته،
نعم،
قال قلتم، ولا قال فهل أنت تارك لي صاحبي، قال فهل أنتم، وله مقام تعظيم.
نعم.
مو قاعد يكلم عمر يعظمه، لا، لأنه قاعد مكان وقت توبيخ،
نعم،
وليس وقت تعظيم. فيقول هل أنتم، أنت غيرك، فهل أنتم تارك لي صاحبي؟
الله أكبر.
وفهم الصحابة ذلك، فقال أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها. ورف قدر هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. هذه قضية. إذن هو أول من أسلم، قلتم كذبت وقال أبو بكر صدق. هذه واحدة. ثانية عندك شيء؟
مع اتصال إذا أنت
كيفك؟
معنا اتصال أبو محمد من الكويت، لعل عشان لا نقطة يعني حبل أفكار الشيخ ثم ننتقل إلى النقطة الثانية والموقف الثاني من سيرة هذا الصحابي العظيم الجليل. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
يا مرحبا.
ممكن كلم الشيخ عثمان؟
اسمعك الشيخ تفضل.
تفضل.
كيف حالك شيخ عثمان؟
يا مرحبا حياك الله.
نحبك في الله، أنت القائد يا شيخ.
أحبك الله، استغفر الله.
شيخنا بس إذا تكرمت الآية، الله سبحانه وتعالى يقول على لسان لوط عليه السلام: لو أن لي قوة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. شيخ ليش ما دعا؟
ليش
ما دعا الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة؟ قال يا رب أهلكم، أهلك هؤلاء، لما هجموا عليه عشان الملائكة كانوا عنده بالبيت، فقال لو أن بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ليش ما دعا شيخ كما نوح نادى الله سبحانه وتعالى فلنعم المجيبون؟ أقصد كيف فاتت النبي عليه الصلاة والسلام هذه؟
سؤال آخر أبو محمد ولا واحد بس؟
ذاكر يا شيخ.
حياك الله يا مرحبا. لكم الشيخ الموقف الثاني من سيرته.
نعم.
رضي الله.
الموقف الثاني في سنة من السنوات.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أوذي وضيق عليه وكذا، وهاجر بعض أصحابه إلى الحبشة، أبو بكر حب أنه يخرج أيضا يهاجر.
نعم.
وينشر الدين بره، فاستأذن النبي أن يهاجر، فأذن له النبي، خرج أبو بكر الصديق، طلع من مكة حتى وصل مكان يقال له برك الغماد.
نعم.
فلما برك هنا، وصل إلى هناك برك الغماد، بلغ مكان يقال له القارة. نعم. وسيد القارة رجل اسمه ابن الدغنة أو ابن الدغنة، هذا هو الكبير هناك، الكبير.
نعم.
شيخه. وهذا يعرف أبو بكر الصديق، يعرف أبو بكر، لأن هذا دائما يتردد على مكة، أبو بكر ما هو من يعني عوام مكة،
شرافة،
لا من أشرافها ومن تجارها، رجل معروف في مكة يعني.
نعم.
فلما رآه ابن الدغنة قال: من أبو بكر؟ قال: أنا. قال: ما لك؟ يعني مي حادة، أنت ماشي تسافر كثيرا، تخرج تجارة كذا، بس أنت تخرج معك جماعة، معك تجارة، معك شيء، أنه لوحدك وما معك شيء ولا معك أحد في شيء. قال: أسيح في الأرض أدعو إلى الله، أعبد ربي، أسيح في الأرض أعبد الله. بوقف هنا شوي، يصير بنرجع شوي ورا. أول البعثة، أول ما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ضمه جبريل، قصة معروفة.
نعم.
وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، إلى آخر القصة الجميلة. رجع النبي إلى خديجة ترعد فرائصه، هذه فرائص تنفض من الخوف صلى الله عليه وسلم، فدخل على خديجة وقال: زملوني زملوني. أخذته وغطته، قالت: ما لك؟ ماذا حدث؟ حدثها بالذي حصل. ماذا قالت له خديجة؟ قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذه خمس صفات ذكرتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق لما وصل إلى برك الغماد وقال له ابن الدغنة: ما لك؟ قال: أخرجني قومي، أسيح في الأرض أعبد الله سبحانه وتعالى. قال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، مفروض أنت 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 زينة مكة، كيف تخرج وكيف يخرجونك؟ فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نواب الحق.
الله أكبر، تشابه بينه وصفات النبي صلى الله عليه وسلم،
عجيب. الصفات التي ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن الدغنة في أبي بكر: تصل الرحم،
الله أكبر،
تقضي الضيف، تكسب المعدوم،
تصل الرحم،
تصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نواب الحق.
الله أكبر.
الصفات صحيح هو ليس كالنبي
نعم
صلى الله عليه وسلم، لكن فيه تشابه
كبير جدا.
اي نعم، فيه التقاء، فيه تميز،
فلا غرابة علاقة بينهم.
نعم،
تكون مختلفة.
ولذلك تصادق قبل البعثة، كان صديق النبي قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وكان صديقه بعد مبعثه صلوات ربي وسلامه. فهذه الصفات تشوفها تثنية، تشابه في الصفات مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يقول بعض هذه مبالغات. لا، ليست مبالغات، هكذا قال ابن الدغن عن أي بك، وهذه في البخاري.
نعم.
زين، الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو إلى الله تبارك وتعالى، قلنا أبو بكر كان من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستمر على هذا فترة زين مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت التثنية في الهجرة، لما أراد أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر. أبو بكر يستأذن النبي، الناس تهاجر، وهاجر يا رسول الله، يقول لا أصبر، وهاجر يا رسول الله، لا أصبر، إلى أن جاء اليوم النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي بكر في وقت لا يدخل فيه عادة، فقال له إني أمرت بالهجرة. قال الرفقة يا رسول الله؟ قال الرفقة.
ما أكبر.
وصاحبك؟ قال تصاحبني، أنا أصلا ما أجلتك لها مدة عشان تصاحبني. قال الرفقة، فأخذه معه ولم يأخذ غيره. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قول الله تبارك وتعالى إلا تنصروه، يخاطب الصحابة، إلا تنصروه فقد نصره الله، مو بحاجتكم.
نعم.
متى يذكرهم؟ تذكرون إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. يقول علي بن أبي طالب عاتب الله تبارك وتعالى جميع أصحاب النبي إلا أبا بكر،
الله أكبر،
لأنه رفيقة.
نعم.
كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثالثة. الرابعة، ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما
في الغار،
في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فيصل، حاول أن تقف مع قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله
معنا.
تدري شنو معنا؟ معية الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: معية عامة، معية خاصة بوصف، معية خاصة بشخص، أو إن شئت تقول معية عامة، معية خاصة، معية خاصة الخاصة. أو بكرنا هذه
خاصة
الخاصة. خاصة الخاصة. شوف، الله سبحانه وتعالى في معيته يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى إلا هو معهم أينما كان. هذه معية عامة. طيب، هذه المعية العامة ما فيها تميز لأحد، لأنها معية علمية، أن الله تبارك وتعالى يعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى إلا هو معهم. هذه معية عامة علمية. زين، هذه المعية العلمية ما فيها فضل لأحد، لأن الله مع المؤمن والكافر والتقي والفاجر والذكر والأنثى والإنس والجن والبشر وغير البشر. معية علمية، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ما فيها تميز لأحد. المعية الثانية معية خاصة بوصف.
نعم.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. فكل من اتصف بالصبر فالله معه، كل من اتصف بالإحسان
الله
فالله معه، كل من كان تقيا فالله معه. يسمونها عامة خاصة بوصف.
وصف. نعم.
من اتصف بهذا الوصف
نال هذه المعية
فالله معه.
نعم.
من لم يتصف بهذا الوصف فالله لن يكون معه. يقول أهل العلم هذه المعية فيها نصرة وتأييد.
نعم.
وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ليست مجرد علمية.
نعم.
لا، فيها نصرة، فيها تأييد، تحس أن الله معك بقوة.
نعم.
سبحانه وتعالى. المعية الثالثة فيصل، وهي المعية خاصة الخاصة أو الخاصة بشخص. هل تعلم أن هذه لم تذكر إلا للأنبياء؟ في قول الله تبارك وتعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. مع أن الله مع الجميع بالمعية العلمية ومع المؤمنين معية النصرة، يعني المؤمنين الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، لكن لما يقول معكما خاصة بموسى وهارون، خاصة بموسى وهارون، معكما أنتما بالذات، معكما أنتما بالذات، هذه معية خاصة بشخص ما ذكرت إلا لموسى وهارون عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما فر موسى من فرعون وأراد فرعون أن يقتله وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي
الله أكبر
سيهدين. تذكرها، لأن هذه المعية فيها نصرة وتأييد، لكنها شنو؟ لموسى لهارون، خاصة بأشخاص وليست مع المتقين، ليست مع المحسنين، ليست مع الصابرين، لا، معية بشخص أنت بالذات أنا معك. الثالثة الـ 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 من وقعت له محمد وأبو بكر، لما يقول الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا وأنت، هذه متى قالها؟ والكفار على باب الغار، لما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، لو واحد نزل رأسه إلى قدميه يشوف فتح بينهم أقل من متر أو متر ما أدري كم، لكن قريبون جدا. من ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ظنك في اثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه لم تقع لبشر، ليس بنبي إلا لأبي بكر، لم تقع لبشر ليس بنبي إلا لأبي بكر، مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه معية، هذه خصوصية، وأول الإسلام خصوصية، والصفات المشابهة للنبي خصوصية، ما كانت إلا لهذا الرجل. أكمل
لعلنا كيف لنا نخرج إلى أصله حقا، يعني حديث الشيخ شيق جدا وماتع، لكن آلية عمل برنامج تحتم علينا نخرج لفاصل، لكن بإذن الله إن شاء الله قليل ثم نعود نستكمل محاور الحلقة، فتابعونا.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم، نوحد صف أمتكم، نوحد صف أمتنا.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وعودة بعد هذا الفاصل واستكمالا لمحاور الحلقة حقيقة الشيقة، والتي يعني أطربنا الشيخ بذكر هذه المواقف في سيرة الصديق رضي الله عنه. فقد ذكر الشيخ حفظه الله موقف أربعة مواقف وسنتبعها إن شاء الله. الآن ذكر منها الموقف الأول خصوصية في أول الإسلام لما حدث مع عمر رضي الله عنه الموقف، لما قال هل أنتم تاركين لصاحبي، ثم ذكر حفظه الله الموقف الثاني مشابهته مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في إكسابه المعدوم وإقرائه للضيف وإعانته على نوائب الحق، والموقف الثالث ذكر خصوصية الهجرة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص صاحبه بكر لهجرة لمعان كثيرة فيه. الموقف الرابع خصوصيته في الغار لما قال إن الله لا تحزن إن الله معنا. شيخ الفاضل وقفنا عند أربع مواقف، حبذا لو أكملناها بموقف الخامس.
نعم، أنا مستخشى أن الحلقة تنتهي قبل أن ننتهي.
يسر الله.
كان بكر الصديق على كل حال. الموقف الخامس في الحديبية، في سنة من السنوات، في السنة السادسة من الهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يطوف بالبيت، فأمر أصحابه أن يتجهزوا للعمرة، فخرج في السنة السادسة ليعتمر صلى الله عليه وسلم. ولما علمت قريش وقد تقاتلوا مع النبي في بدر وأحد والخندق، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاصد مكة لأداء العمرة، استشاطوا غضبا وظنوا أنه سيكون قتال، فارتبكت قريش واضطربت، فأرسل لهم النبي رسالة أني لا أريد القتال، أريد أعتمر وأرجع فقط. وصارت مراسلات بين قريش والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، طويل لن أذكرها الآن تفاصيل لأن ليس هذا موضوع حديثنا. حتى تم الصلح ومثل قريشا في تلك المصالحة سهيل بن عمرو. كتب الصلح وكان من ضمن بنود الصلح أن تتوقف الحرب لمدة 10 سنوات، أن لا يعتمر النبي هذه السنة، أن يعتمر السنة القادمة، ولا يبقى في مكة إلا 3 أيام، وأنه من أراد أن يدخل في حلف النبي دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، وأنه من خرج من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطالبت به قريش فعلى النبي أن يرده لهم، ومن خرج من قريش مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبت به قريش نعم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج من النبي مرتدا إلى قريش وطالب به النبي فقريش ليست مضطرة إلى رد غير ملزمة برده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وافق النبي على هذا كله وتم صلح الحديبية. بعض أصحاب النبي شعر بأن هناك شيء من الغبن، هناك شيء من الظلم. أولا لن يعتمر هذه السنة وهو محرم وساق مع أولادي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها فائدة أنه في هدي في العمرة. محرم وساق مع أولادي قال ما تعتمر، السنة الجاية تعتمر، هذه ضايقتهم كثيرا. الثانية أن من خرج من قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطالبت به قريش على النبي أن يرده لهم، ومن خرج من النبي مرتدا إلى قريش وطالب به النبي قريش غير ملزم برده. فشعروا بأنه في هاتين النقطتين في غبن على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يملكون شيئا، لا يملكون الاعتراض، يبقى نبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الصلح هم ساكتون. بعد أن انتهى الصلح ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ألسنا المسلمين؟ قال بلى. قال أليسوا الكافرين؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليسوا على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نرضى الدنية من ديننا؟ ليش تشرطون علينا؟ ما تعتمرون هالسنة؟ اللي يطلع منا تردون، اللي يطلع منكم ما نرده، لماذا نقبل بهذا؟ احنا اقوى منهم، تبي الحين ندش عليهم، احنا المسلمين وحنا على الحق وحنا اقوى، يعني لماذا قبلت بهذه الشروط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نرضى الدنية من ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله وإني لا أعصي الله أبدا. قال يا رسول الله ألست أخبرتنا أن أعتمر؟ لأن النبي أخبرهم أني رأيت رؤيا أني أعتمر. قال ألست أخبرتنا أن أعتمر؟ قال بلى. فهل أخبرتك أنك تعتمر هذه السنة؟ أنا أخبرتك ستعتمر، لكن هل قلت لك هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك آت البيت ومطوف به ستعتمر، أصبر، فإنك آت البيت ومطوف به. مشى عمر، خلاص عمر الآن يبي أحد يفزع له أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرضى بهذه الشروط. وين يذهب؟ أقرب الناس إلى رسول الله أبو بكر، فقال أذهب إلى أبو بكر لكي يعني يقف معي في هذه القضية. فذهب عمر لأبي بكر قال يا أبا بكر. قال نعم. قال ألسنا المسلمين؟ يبي هيجة. ألسنا المسلمين؟ قال بلى. أليسوا الكافرين؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. أليسوا على الباطل؟ بلى.
نفس الأسئلة
يسأل نفس الأسئلة. لماذا نرضى الدنية من ديننا؟ ليش نرضى بهذه؟ يبي يعني يحركه أنه إيه صح إحنا مو راضين كذا، يلا خلنا نكلم الرسول. قال لماذا نرضى الدنية من ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله وإنه لا يعصي الله فالزم غرزه. انتبه،
الله أكبر،
نفس الجواب، ها نفس الجواب،
سبحان الله.
قال أهو ليس أخبرنا أن نعتمر؟ احنا في المدينة، ما قال سنعتمر. أهو ليس أخبرنا أن نعتمر؟ قال بلى. فهل أخبرك أنك تعتمر هذه السنة؟
الله أكبر.
قال لا، قال فإنك آتي البيت ومطوف به. نفس الجواب
تشابه.
يعني شوف، لولا أن هي هكذا لقلنا بكر كان يتسمع.
نعم،
واضح، قاعد موجود ويسمع كلام عمر للنبي صلى الله عليه وسلم
يقول مثله،
راح وقلد النبي. أبدا لم يكن موجودا، لكن هكذا توجهه وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة عمياء للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره، لأن النبي هو الذي يطاع طاعة عمياء صلوات ربي وسلم، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، التزام بمنهجه. شوف الإجابات التي أجاب بها النبي
هي
صلى الله عليه وسلم هي التي أجاب بها أبو بكر رضي الله عنه. هذه قضية، هذه كم الآن؟ خمس. السادسة، أبو بكر أعلم الناس بعد رسول الله، هو التثنية الخصوصية بالعلم، بالعلم خصوصية له. أبو سعيد الخدري يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما، هذا الحكي يوم الاثنين، يوم الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، يعني قبل وفاة النبي بأربعة أيام، خرج النبي عاصبا رأسه صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
ثم حدث الناس قال إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وزينتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. إن رجلا، رجلا من بني إسرائيل، من السابقين، من اللاحقين، رجل،
نعم،
قصة يخبر عنها عن رجل، إن رجلا خيره الله سبحانه وتعالى بين الدنيا وزينتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد فبكى أبو بكر، بكى بين الناس، بكى أبو بكر من هذا الكلام، وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله.
الله أكبر.
أبو سعيد يقول فعجبنا له.
نعم، استغرب هذا الكلام.
هنا يخبر النبي عن رجل ويبكي أبو بكر، يعني ما دخل هذا بهذا؟
نعم.
طيب، يخبر النبي عن رجل ويبكي أبو بكر، يقول أبو سعيد بعد ذلك فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا.
الله أكبر، دقة فهم أبو بكر رضي الله عنه.
أعلمنا، هذه نبيه عنا.
نعم.
وكان أبو بكر أعلمنا، فهو أعلم أصحاب النبي على الإطلاق.
الله أكبر.
ولما نقول أعلم،
نعم،
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لها دلائل، ما هو حكي. حديث أبي سعيد يدل على هذا.
نعم.
الأمر الثاني، كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في أمر يروحون، يروحون للنبي.
نعم.
يحسم الخلاف، ينتهي كل شيء، تعود الأمور كما كانت قبل الخلاف، وكأن خلافا لم يكن. كان أبو بكر كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلاف يقع بين الناس أو وقع في زمن أبي بكر حسم، ما أقول هدأهم، حسم
وانتهى،
كما كان النبي يحسم صلوات ربي وسلامه. أبو بكر كان يحسم أي خلاف يقع، يحسمه أبو بكر، ولذلك لا يعلم أنه وقع خلاف بين الصحابة عهد أبي بكر أبدا. في عهد عمر وقع، في عهد عثمان زاد، في عهد علي زاد، وثم بعد ذلك يزيد، في عهد أبي بكر أبدا لم يقع. كل ما وقع خلاف بينهم حسمه أبو بكر. ولذلك أمثلة منها سرية أسامة، جهزها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات قبل أن تخرج سرية أسامة، فاختلفوا تخرج أو لا تخرج، جاء أبو بكر قال تخرج وحسم، وكان رأي أبي بكر هو الأصلح والأصوب، وخرج سرية أسامة ورجعت معززة مكرمة. اختلفوا في المرتدين ومانع الزكاة، يقاتلون أو لا يقاتلون، وقف أبو بكر قال يقاتلون، وقف الصحابة كلهم تقريبا في قول واحد، وأبو بكر في قول واحد قال والله فين لو خرجت وحدي
الله أكبر
لقاتلته، وقال والله لو منعوني عقالا وفروا عناقا كان يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليها. زين؟
الله أكبر.
وكان الرأي رأي بكر. إلى اليوم الناس يحمدون رأي أبي بكر أنه خالفه أكثر الصحابة، لكن بعد ذلك رجعوا إلى رأيه، وكان رأيه هو الصواب رضي الله عنه.
الله مرضى.
الثالثة أو الرابعة، هذه
نعم.
قلنا جيش أسامة حروب الردة قاتلي مانعي الزكاة. الرابعة في قضية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وتطالب بميراث النبي صلى الله عليه وسلم حسم الموضوع أبو بكر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة وانتهى الخلاف في هذه القضية انتهى بمجرد حسمه أبو بكر رضي الله عنه. المسألة الخامسة في دفن النبي أين يدفن؟ ناس أول مرة يموت بين يديهم نبي.
نعم.
ليسوا كبني إسرائيل، بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء،
كلما نبي
يموت نبي يخلفه نبي، أحيانا يكون أكثر من نبي في وقت واحد مثل داود وسليمان وشمويل في وقت واحد.
نعم.
يوسف ويعقوب و إسحاق في وقت واحد، موسى وعيسى، موسى وهارون ويوشع في وقت واحد، زكريا ويحيى وعيسى ويحيى في وقت واحد، يعني أحيانا أكثر من نبي في وقت واحد.
نعم.
طيب
الصحابة
العرب لا ما عاش بينهم نبي. طيب الآن مات بين أيديهم نبي، وين يدفن؟ هل ندفنه في مقابر المسلمين معنا؟ هل ندفنه في بيته؟ هل ندفنه في مقبرة خاصة؟ هل تأتي السماء تأخذه؟ ما ندري إيش نفعل. أول مرة بحياتنا يموت بين أيدينا نبي.
نعم.
ما يدرون ماذا يفعلون. من الذي حسمها؟ أبو بكر
رضي الله.
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أزاحوا سريره وحفروا تحت سريره ودفنوه صلى الله عليه وسلم. كل ما وقع خلاف حسمه أبو بكر. هذا يدل على أن الرجل
أعلم الصحابة،
أعلم الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه. يدل على قول أبي سعيد الخدري وكان أبو بكر أعلمنا. شوف أقول لك شغلة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما نسى قضية مهمة جدا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلنا الله إليكم فقلتم كذبت.
نعم.
وقال أبو بكر صدق وأساني نفسي هل أنتم تاركوا لي
صاحبي.
شوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى سقيفة بني ساعدة، سيأتينا الحديث عنها إن شاء الله.
نعم.
كيف استلم الخلافة، لكن شاهد من هذا الكلمة واحدة، سقيفة بني ساعدة وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، كلام طويل. فقال أبو بكر بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة بحكم أن الإمامة في قريش، قال بايعوا أحد هذين الرجلين اللذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض. ماذا قال عمر؟ قال بل نبايعك أنت والله لأن أقدم فتضرب عنقي، لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر.
الله.
تصور عمر ها؟
نعم.
عمر رضي الله عنه بهذه المكان والمنزلة لما يقول مثل هذا الكلام ويحلف والله.
نعم.
لأن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. عمر قاعد يجامل، لا قاعد يقولها صدق.
نعم. لمعرفته قدر أبو بكر
يعرف من أبو بكر.
نعم.
من هو أبو بكر؟ تصور عمر يقول هذا الكلام، يقولك على الرجل هذا ما هو سهل. أبو بكر الصديق له مكانة ومنزلة
عظيمة.
طيب
تذلي شيخ باتصال دولي ثم نكمل معنا. اتصال دولي من السعودية، أخ نمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك الشيخ.
الصحابة كانوا يشترمون المرأة يقدرونها، فما رأيك شيخ بأحد المشايخ تعالوا سؤال عن حكم الرجل فأجاب المشاكل الحريم ما تنتهي وشكرا.
ما فهمنا شيء،
ما سمعنا شيء يا أختي الفاضلة. أعيد
السؤال. على راحتك على راحتك، شوي شوي.
أعيد السؤال، أعيد السؤال، ما سمعك الشيخ.
الصحابة كانوا يشترمون المرأة يقدرونها، فما رأيك يا شيخ بأحد المشايخ أتاه وقال عن حكم تشقير الحواجب فجاب مشاكل الحريم لا تنتهي.
تشقير الحواجب.
طيب
وشكرا.
نكمل الشيخ.
نعم. أيضا من تميز هذا الرجل رضي الله عنه وأن ثاني اثنين خصوصيته مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف في بدر، معركة بدر. في معركة بدر أنا قلت لك ما راح أرتب تاريخيا ولا كذا، أنا قاعد أختار الأهم ها. في معركة بدر زين النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أسرة وجمع من الأسرة مجموعة فقال لأصحابه ماذا ترون في هذه الأسرة، استشارهم في هذا. من أول من استشار؟ أبو بكر. أول من استشاره النبي أبو بكر، ثم استشار عمر، فبدأ بأبي بكر، ثم استشار عليا فبدأ بأبي بكر.
ونزلت من النبي صلى الله عليه وسلم
ثاني اثنين ثاني على طول. أبو بكر في أحد بعد بدر أحد في أحد لما متى توقف القتال؟ توقف القتال لما أشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وآله وسلم، توقف القتال. فلما توقف القتال قام أبو سفيان وصاحب الناس، أفيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوا. فعادها الثانية، أفيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوا. الثالثة، ولا تجيبوا. من قال بقى؟ قال أفيكم أبو بكر؟ ثم قال أفيكم عمر؟ والنبي يقول لا تجيبوا. على طول بعد رسول الله ما سأل إلا عن أي بكر. حتى الكفار يعلمون منزلة هذا الرجل في الدين في الإسلام. بعد النبي مباشرة، بعد النبي سأل عن أبي بكر ثم سأل عن عمر، أفيكم أبو بكر؟ وهكذا. حتى بعد ذلك طبعا النبي قال ألا تجيبونه، لما سأل قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني ماتوا الرسول أبو بكر وعمر، طيب صلوات ربي وسلامه على رسول الله. طيب قال أبو سفيان بعد ذلك هذه ببدر أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه؟ قالوا وماذا نقول؟ قالوا لا سواء، ليست ببدر، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، نحن عجلنا بقتلاكم إلى نار جهنم، أنتم عجلتم بقتلانا إلى جنة النعيم، لا سواء. قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، الله أعلى وأجل.
الله أكبر.
فقال أبو سفيان زين قد كانت هناك مثلة فإني لم أرضى ولم أنهى. شاهد من هذا، سأل أول ما سأل قلنا عن أبي بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدها هل تعلم أنه ما كان أحد من الصحابة يتجرأ أن يفتي بين يدي النبي إلا أبو بكر؟
الله أكبر.
هو صاحب الفتوى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. في حنين المقداد أو أبو قتادة، أبو قتادة لعله، أبو قتادة قتل رجلا من المشركين، والرجل هذا مصك، فقتله أبو قتادة. أبو قتادة ليس ذاك الجسم، وكان النبي قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. السلب يعني ما يكون مع المقتول من ذهب أو سلاح أو شو اسمه غير الثياب أو شيء يعني الذي مع المقاتل نفسه. فقال من قتل قتيلا فله سلبه. فقال أبو قتادة أردت أن أقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان وقف فليشر إليه، اللي يخرج يقول أنا قتلت فلان. أبو قتادة يقول بقوم أنا بقول أنا قتلت فلان، بس فلان مصك وأنا مو بالحيل، من يصدقني؟ وقفت ليقول أنا قتلت هذا، وقفت تردت سكت رجع قاعد مرة ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فليقوم. قام مرة ثانية طاشة رقعد ثلاث مرات تسويها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك توقف تقعد؟ قال يا رسول الله أنا قتلت هذا، صدقوا مرة ثانية أنا قتلت هذا ولا أجد سلبه، يعني في واحد أخذ السلب اللي عليه. فقام رجل من الأنصار فقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي، أنا أخذت سلبه، وجدته مقتولا وأخذت سلبه، مو أنا اللي قتلته، وسلبه عندي، فقل له يا رسول الله يهبه لي. من يتكلم؟ أبو بكر هو الذي يتكلم. وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الله، لا الله يعني لا والله، ها من حرف القسم، قال لا الله يعمد إلى أسد من أسد الله فيؤخذ سلبه رد عليه سلبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي إلى الرجل وقال صدق أبو بكر رجع. ما قال لي بكر ليش تكلم شم جرئك، بالعكس أيده قال صدق أبو بكر. فهو الوحيد اللي عند الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا لقرب منزلته من
رسول الله، لمكانته. ثاني اثنين، الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين أبو بكر كذلك في المشورة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في سره يقول عمر لما تأيمت حفصة، ما تزوجها بنت عمر، لما تأيمت حفصة كلمت أبو بكر قلت له إن حفصة تأيمت فهل لك حاجة، قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حاجة تبي تزوجها، يعرضها ما في مو عيب، قال لك حاجة، فسكت أبو بكر. يقول ثم عرضته على عثمان فقلت له إن حفصة تأيمت لك فيها حاجة تبي تزوجها، فقال عثمان أنظر في أمري وأخبرك غدا. من الغد جاء عثمان إلى عمر قال لا ما أظن، ما أريد أتزوجها. أبو بكر ما تكلم، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر إلى عمر قال لعلك تضايقت يعني مني أني ما رديت عليك. نعم. قال عمر نعم، ليت قايل لي لا، ساكت لا قلتي ولا قلت لا.
صحيح.
قال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وكان رسول الله قد ذكرها لي
أنه يريد أن يتزوجها،
أن النبي قال لي أني أريد أن أتزوجها إذا انتهت عدتها. يقول ما كنت أقول لك، أقول لك الرسول بيأخذها سر قايل لي، ما أفشي سر الرسول، فهو صاحب سر النبي
اللهم ارضاه
صلى الله عليه وسلم. عندنا وقت؟
نعم.
زين. ثاني اثنين في الرفقة، لما مات النبي، عفوا لما طعن عمر رضي الله عنه، جاء علي وقف عند عمر وقال والله إني لأرجو أن يحشرك الله مع صاحبك، يقول لي عمر، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا أبو بكر وعمر وخرجت أنا أبو بكر وعمر. طيب، فهو له خصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام، وهذا يحدث كثيرا، لكن في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وقصد حائضا، الحائط له البستان المحوط بسور، حائط سمونه، فدخل حائطا فقال أبو موسى الأشعري قلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، أنا بصير البواب. فجلس عند باب الحائط، الصحابة من يصبحون يطلعون يدورون الرسول صلى الله عليه وسلم، يحبون يقعدون معه ويستفيدون منه ويتبركون به صلاة ربي وسلامه عليه. يقول فجاء أبو بكر قال أين رسول الله؟ قال في الحائط. جاء بيدخل قال أبو موسى لحظة كيف أنا البواب ما تدخل، أصبر حتى أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو موسى الحائط فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر يستأذن، قال أذن له بشره بالجنة. فجاء وجلس عن يمين النبي، كان النبي جلس على البئر، حافة البئر، ودلى رجليه، فجاء أبو بكر وجلس على يمينه ودلى رجليه رضي الله عنه. ثم جاء عمر ثم جاء عثمان، فأول واحد دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين في الخلافة، تصور أنت لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لما قال لعائشة ائتيني بكتاب، ائتيني بدوات لأكتب كتابا، ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
الله أكبر.
يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر في الخلافة، ثاني اثنين بعد النبي مباشرة.
الله أكبر.
في الصلاة ثاني اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض الموت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حتى قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف أسيف يعني حزين، أسيف حزين كما قال يعقوب وأسف على يوسف يعني وحزناه.
نعم.
قالت إن أباك رجل أسيف إذا قام يصلي لا يسمع الناس من بكائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صيحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي بعض الروايات أن عمر تقدم وصلى فسمع النبي صوت عمر فغضب، قال يأبى الله والنبيون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. على قولتنا نحن بالكويتي شنو هذا؟ واضح ولا لا؟
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول للناس هذا غير، هذا الرجل غير. وثاني اثنين في الحياة وثاني اثنين في الوفاة. لما مات دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم.
ولما مات كان عمره كعمر النبي. النبي ولد قبله بسنتين، مات بعد الرسول بسنتين، اللهم صل وسلم عليه، بعده بسنتين، فكمل عمره مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين أبو بكر رضي الله عنه في كل شيء تقريبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن هذا الرجل له تميز، له تميز وخصوصية تفوق سائر أصحاب النبي.
نعم جلي واضح
صلى الله عليه ذكرتها شيخ. نعم وهناك مواقف أخرى طيب لهذا الرجل تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم. تصور أنت كل المعارك التي يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر دائما بجانب النبي، ما يفارقه أبدا في جميع معاركه، لا يفارقه. وكان في بدر لما صار النبي يدعو ورفع يديه حتى سقط رداؤه، أبو بكر لبس الرداء ويقول هون عليك يا رسول الله، معاه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه أبدا. وفي قبل البعثة لم يفارقه، بعد البعثة لم يفارقه صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل حقيقة له خصوصية، وأيضا له تميز خصوصية. أول من يطرق باب الجنة بعد الأنبياء أبو بكر، أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله. ولذلك أنا أقول أن الرجل لم يأخذ حقه، لا يمكن أن يقاس أي صحابي بأبي بكر الصديق أبدا، لا يمكن. ولذلك لما تمت البيعة لأبي بكر لم يعترض أحد على البيعة لأبي بكر إلا ما كان من علي، وهذا إن شاء الله سنفصله أن علي لم يعترض على خلافة أبي بكر أبدا. ثم إذا أضفت إلى هذا كله أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بأنه يحب هذا الرجل أكثر من غيره. عمر بن العاص لما جهزه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام على غزو يقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ فسمى رجل فعد رجالا فسكت خشت مثل يذكرنا. فالمهم أن أول من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو بكر. من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر أحب الناس إلي. هو الوحيد الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما جاءه عقبة بن معيط وخنق النبي صلى الله عليه وسلم، دافعه أبو بكر. قال أتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟
الله أكبر.
فقصدي أخ فيصل يعني هذا الرجل عجيب، لكن ما أخذ حقه.
ولعل إن شاء الله يعني الحلقات هذه تكون إن شاء الله
إن شاء الله
من بعض حقه
إن شاء الله.
معنا اتصال دولي من السعودية الأخت أسيل، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن سائر الصحابة وأن يرضيهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مواقف عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الإسلام، ومن أكثر المواقف التي استوقفتني وأعجبتني أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كفار قريش في يوم من الأيام كانوا يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله في آلهتهم. وعندما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سألوه إن كان ما يقوله في آلهتهم حقيقة، فأجابوا بلى، فانهالوا عليه بالضرب. فلما علم الصديق رضي الله عنه حب لنجدة حبيبه صلى الله عليه وسلم فانهال كفار قريش على أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالضرب. حتى أغمي عليه، ولم وعندما أفاق لم يسأل أو لم يشعر بالألم، بل سأل عن حبيبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان وفاء الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم، فشتان بين الصديق رضي الله عنه وبين من يسيئون إليه في هذا الزمان وفي غيره. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا البرنامج ندافع عنه وعن سائر الصحابة أن يجمعنا بهم به في جنات عدن.
شكرا أخ تأسيل على هذه المداخلة الطيبة وهذا الموقف الذي ذكرتيه. شيخنا الفاضل، لعل نريد أن نذكر يعني جانبا من تسابقه إلى البذل والإنفاق لنصرة هذا الدين من هالجانب.
حتى فضائل أبي بكر تختلف. يعني شوف، في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، قال من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من صلى اليوم على جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق منكم اليوم؟ قال أبو بكر أنا. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في أحد إلا دخل الجنة. رجل سباق في الخير. يعني شوف، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الجنة 8 أبواب، زين، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من باب الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من باب من أهل الصيام نودي من باب الصيام باب الريان. لما يقول النبي هذا الكلام، زين، قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد يعني من بأس إذا دخل، إذا نودي من أحد هذا، لكن في أحد ينادى من كل هذه الأبواب؟ يعني هو من أهل الصلاة، وهو من أهل الجهاد، وهو من أهل الصيام، وهو من أهل الصدقة، وهو من أهل الذكر، وهو يعني هل من أحد ينادى من كل هذه الأبواب؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت. يعني تصور، يعني في ناس تتميز بشيء، في ناس تتميز بكل شيء،
لكن اجتماع الميزات في شخص قليل.
تميز بكل شيء، لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرجو أن تكون أنت.
الله أكبر.
يعني عمر لما يقول اليوم أسبقه، ثم يقول لا أسابقك أبدا، يأس.
الله أكبر.
يأس، قال لا أسابقك أبدا. رجل متميز.
نعم.
يعني شفت هذا الحين طالعين فيها جدة غير، أبو بكر غير.
نعم لا شك.
أبو بكر غير رضي الله عنه.
الله مرضاه.
فعلا غير في كل شيء يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لصحبته وسره ونجواه وسفره وحضره. وحتى في الحج، لما السنة 9 أول حج يقام للمسلمين كحج، غير الحج اللي في السنة 8 كان سريعا بعد الفتح بـ2 شهر، أول حج يقوم به المسلمون أمر عليه أبا بكر. رجل متميز. يعني الرسول ما كان يرضى عليه أبدا، ما يرضى يتكلم عنه أبدا.
وهذه المواقف شيخنا تجلي حقا يعني مبدأ التثنية في كثير من مواقفه، لأن لم تتوافق، إنما لمغزى
أبدا، وليس لأحد مثل هذه الخصوصيات ولا بعضها.
الله أكبر.
ما خصوصيات؟
نعم،
قليلة نادرة جدا خصوصيات. بكر كل من يعني الكل أكثر فضائله خصوصيات.
الله
أكثر فضائله لم يشاركه فيها أحد، خصوصيات رضي الله عنه.
جزاكم الله خير شيخنا. حقيقة من التساؤلات التي يعني في سيرته نريد أن نطرقها حقا ونجلي يعني الوضوح عليها، نريد يعني حقا شيخنا أن تبين علاقة بكر رضي الله عنه بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
إحنا ما نتكلم عن فضائله، لكن لا بأس إن شاء الله ذكرها، نذكرها بعدين. بالنسبة لعلاقته بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كعلاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول والله لأن أصل من آل بيت رسول الله أحب إلي من أصل من آل أبي بكر، ويقول والله لأنتم أحب إلي من آل أبي بكر. طيب، وكان في يوم من الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم كعادته، فوجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان، والرسول أبو بكر وعلي يمشون، فأخذ الحسن، أبو بكر أخذ الحسن ورفعه وقبله وقال بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وذاك الحسن يقول أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فكان يحمله ويقبله ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وكان يكرم عليا رضي الله عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي جازاه بهذا. وذاك لما مات أبو بكر تزوج علي أرملة أبي بكر التي هي أسماء بنت عميس، وأيضا سمى ولده أبو بكر تيمنا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعلاقة أبي بكر الصديق يعني في رعاية الحسن والحسين وفاطمة وعلي وابن عباس والعباس وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمهم كثيرا، كان يعرفون لهم قدرهم وكان يصلهم أكثر مما يصل أهله وأقاربه.
ولعل شيخنا من يعني مقداره ومكانته صلى الله عليه وسلم أن زوج ابنته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا طبعا النبي تزوج ابنته عائشة. نعم. شوف الخلفاء الأربعة كلهم صهر النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف ذلك؟
أبو بكر وعمر تزوج النبي ابنتيهما، وعثمان وعلي زوجهم النبي ابنتاهم ابنتيه. يعني الخلفاء الأربعة صهر النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا لو ذكرنا يعني جانب من فضائله، وهذا حقا لها حق التقديم، لكن يعني أردنا تساؤل جوانب من فضائل أبو بكر رضي الله عنه.
يعني من فضائل هذا الرجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الحديث الذي ذكرتموه في مقدمة الحلقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا يوما فرجف أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد بعد أن ضربه برجله، قال أثبت أحد فإنما عليك نبي صديق وشهيدان. وكذلك علي رضي الله عنه كان في الصحيحين لما سأله ولده محمد ابن علي بن أبي طالب سأل عليا قال من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال ثم أنت، قال ثم عمر، قال ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. وكذلك من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تستطيع أن تدخلها في الخصوصيات، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن ميزانا نزل من السماء ووضعت في كفة ووضع الناس في كفة فرجحت بهم، ثم وضع أبو بكر في كفة والناس في كفة فرجح بهم. ورؤية الأنبياء حق، طول ما يرجح بهم يعني إيمانه غير إيمان الناس. ولذلك لما قال فقالوا كذبت فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، يعني هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الحديث الذي مر بنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هذا من فضائله رضي الله عنه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الله، يميز أبا بكر، لاتخذت أبا بكر ما في غيره، لاتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الله سبحانه وتعالى. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر، أمر بإغلاق جميع الأبواب الشارع في المسجد إلا باب أبي بكر، قال يفتح هذا الباب ما يغلق هذا الباب. وكذلك لما الحج سنة 9 أمر عليهم أبو بكر في الصلاة، قدم أبو بكر في الصلاة، أبو بكر في يوم من الأيام قدمه أمره أن يصلي بالناس، ثم وجد النبي في نفسه خفة يعني يستطيع أن يخرج، فخرج صلى الله عليه وسلم بين علي والعباس حتى أوقف يعني بجانب أبي بكر خلف أبي بكر، فالناس صاروا يسبحون وبكر لا يلتفت في صلاته، والناس يسبحون الرسول وصل، شو تصلي أنت إمام الرسول وصل، فلم يلتفت أبو بكر وصار يصفقون في شيء، فالتفت أبو بكر وكان لا يلتفت، فالتفت شاف الرسول أوف الرسول صلى الله عليه وسلم، ليتنا نراه صلى الله عليه وسلم نراه في الجنة إن شاء الله. فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع حتى يتقدم النبي الرسول، ما يصير أحد إمام الرسول موجود، حب أن يرجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا راضي أصلي وراك، أنت إمام أنا أصلي وراك ما عندي مشكلة، فقال له النبي مكانك، فرفع يديه في الصلاة، يجوز ترى واحد لو جاء خبر سار في الصلاة يرفع يديه حمد الله، فرفع يديه للسؤال يدعو يحمد الله على هذه الثقة، الرسول يقول أصل وأنا أصلي وراك،
أعظم من شهادة،
فرفع يديه للسماء ثم رجع دعا ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضيت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك إذ قلت لك أثبت رجعت؟ قال: ما كان لأبي بكر أن يتقدم بين يدي رسول الله. مو أنا اللي أصلي فيك، أنت رسول الله، أنا أصلي إمام، ما يصير. ما كان لأبي بكر أن يصلي يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
رجل
كثير حقة الفضاء العديد،
رضي الله عنه.
معنا اتصال من الكويت، معنا على الخط، أطلنا عليك. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الله. أهلا أخي أبا عمر، تفضل. سموحة أطلنا عليك لكن ما حبينا قاطع الشيخ.
لا عادي بارك الله فيك. بس عندي سؤال بارك الله فيك، بالنسبة ما حكم الرد على ما يحتفل بمولد النبوي؟ يعني اللي رد شافه من الشيخ بارك الله فيك.
نعم، حكم احتفال المولد النبوي. طيب، تساؤل آخر بعمر.
جزاك الله خير يا بارك الله.
شكرا. حياك الله شيخنا الكريم. حقا من التساؤلات هذه لعلها تكون في بقدم الحلقة، سبب تسميته بالصديق، أشك أن هذا الوصف له سبب أو له قصة أو له حادثة.
قالوا أنه سمي بالصديق في يوم الإسراء، لما أسري ليلة الإسراء، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رجع، طبعا أسري به وعرج،
نعم،
صلى الله عليه وسلم. فلما رجع في نفس الليلة رأى بعض الناس في الليل أو لما أصبح، قالهم إني أسري بي البارحة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. صاروا يتغامزون يضحكون، حنا نروح بيت المقدس أشهر ونرجع أشهر، زين رحلتنا شهرية وانت بليلة رحت بيت المقدس ورجعت بنفس الليلة؟ قال في الليلة ذاتها. قال نعم. قال أبو جهل: أجمع لك الناس فتحدثهم؟ قال نعم. هم يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم إلى أبي بكر أساس أن يردون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتدري ما قال صاحبك؟ هذه قاصمة الظهر، يعني خلاص راح تتركه. قال: وماذا قال؟ قال: يقول إنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ورجع في الليلة ذاتها. قال: أو قد قالها؟ أكيد قال هذا الكلام؟ قالوا نعم. قال: صدق.
سبحان الله، تسليم مطلق. الله أكبر.
قال: صدق. قالوا: أو تصدقه في هذه؟ صعبة.
سبحان الله.
أو تصدقه في هذه؟ قال: أنا أصدقه فيما هو أكثر من ذلك، أنا أصدقه بالخبر يأتيه من السماء من الليل أو النهار.
الله أكبر.
يقول من هذه سمي الصديق.
سبحان الله،
رضي الله عنه.
لا غرابة حقا العلاقة الحميمة بينهما وهذا التسليم
مو طبيعي الرجل.
الله مرضى. من اتصال دولي من السعودية، أخي بندر تفضل.
أوكي
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، كيف حالك؟ كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
أبغى أسأل، يعني كنت دائما أطرح سؤال، يعني ما حد جاوبني، مين اللي وثق أقوال وأفعال الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب جلس، حتى في أشياء خاصة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة من إناء واحد، وهذه أمور شخصية، بس كان ودي أعرف مين اللي وثق الأشياء هذه وصلت إلى زمننا هذا.
ماذا تقصد من وثقها؟
يعني هل كان في أحد يعني يسجل ما قال الرسول، يعني توثق كتابة للأجيال اللي بعده؟
نعم
حتى وصلنا، يعني قال الرسول هذا القول حتى وصلنا إلى الوقت الحالي.
سلمت.
تساؤل آخر أخي بندر.
جزاكم الله خير.
شكرا شكرا بارك الله فيك شيخنا. حقا يعني مدخل هذه الحلقة وفضائله، لعلنا يعني قد أتينا على تساؤلتين، كان هناك إضافة ثم نأخذ تساؤلات.
نأخذ تساؤلات شاهد.
طيب إذا معنا إن شاء الله تقريبا 10 دقائق لعلنا نأخذ تساؤلات المشاهدين. معنا أبو محمد من الكويت، قال قول الله تعالى: لو أن لي بكم قوة وأوي لكم شديد. يقول: لماذا لم يدعو لوط يعني ربه؟
هو لجأ إلى ربه تبارك وتعالى، لكن الآن هو في صراع مع قومه. في البداية حاول أن يقنعهم، يقول: لو أن لي بكم قوة لرددتكم، أو أوي إلى ركن شديد، يعني قبيلة تدفع عني لدفعت عني. وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى. ويقول: من بعد لوط ما أرسل الله نبيا إلا في قوة من قومه أو في منعة من قومه. فقول قضيتنا لماذا لم يدعو عليهم، لأنه كان يرجو أن يهديهم الله أو أن يرتدعوا أو أن يتركوا ما هم عليه، لعل هذا، الله العالم.
بوركتم شيخنا. الأخت نمار من السعودية تقول: ما حكم تشقير الحواجب؟ هذه مسألة فقهية؟
والله مسألة فقهية هذه يعني فيها خلاف بين أهل العلم، وإذا كانت الواجب تسقط مع التشقير فلا يجوز، وأما إذا كانت لا تسقط فالبعض يرى أنها من يعني مثل المكياج، يعني يذهب ويأتي يعني مثل صبغ الخدود أو الوجه أو كذا والحمرة ما شاء الكحل، تكون من الزينة التي تأتي وتذهب، وبعضهم يمنع لأنها يعني يتساهل البعض فيها أنها يعني كأنها حف للشوارب للحواجب، أنها تشبه الحف، والذي يراها يعني مشقرة من بعيد يقول هي حافة ما يقول مشقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة صلى الله عليه وسلم، فالذي يراها من بعيد قد يراها كأنها متنمصة، وخاصة إذا كانت ممن يقتدى به فتقلدها باقي النساء في هذا، فمن هذا الباب يعني المنع من هذا الباب، هو الأصل أنه من الزينة وتركها أفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. أبو عمر من الكويت ذكر قال ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بحجة تعظيمه ومحبته؟
هو لا شك كلنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفال به أمر مطلوب، احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس بمولده، الاحتفال بالنبي والاحتفاء به صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته هذا أمر مطلوب من كل مسلم، أن يتعرف على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الاحتفال بالمولد فلا أظن أنه مشروع، غير مشروع الاحتفال بالمولد النبوي، وذلك لأمور. الأمر الأول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، يعني هو عاش 63 سنة، لم ينقل عنه أنه في سنة من السنوات هذه احتفل بمولده صلاة ربي وسلامه عليه، أبدا لم يذكر عنه هذا أبدا صلاة ربي وسلامه، أنه في سنة من السنة ولو مرة في سنة سنة قال يا جماعة اليوم مولدي احتفلوا به، لم يحدث هذا أبدا، هذا واحد. اثنين، أصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا يوما بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني يحبون النبي أكثر من حبنا له،
نعم لا شك،
وهم أصدق منا في متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن واحد من الصحابة أنه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. التابعون أئمة التابعين لم يعلم عن واحد منهم احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك، أبو حنيفة، أحمد، الشافعي، الزهري، سفيان الثوري، سفيان عيينة، أئمة المسلمين لا يعلم عن عالم من علماء المسلمين الذين يتبعون قال أنه يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه بدعة. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. طيب هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتفلوا؟ إذا لم يكن إذا ليس بخير، لأن النبي ما أمرنا به، وما في خير إلا أمرنا به صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن يأمر به صلى الله عليه وسلم، فطالما أنه ما أمر به فليس فيه خير، هذه مسألة مهمة. بقيت مسألتان مهمتان جدا، الأولى أنه لا يعرف متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، المعلوم أنه ولد يوم الأثنين، أي أثنين؟ السنة فيها كم؟ اثنين. السنة فيها 12 شهر، كل شهر فيه 4 اثنينات أو 5، من 12 4 في 12 كم؟ 48، زيد عليها 2 50، 50 اثنين بالسنة، يعني يحتفلون 50 مرة بالسنة أو أكثر، يعني أي اثنين ولد النبي؟ مو معلوم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولود يوم الاثنين نعم، يقول ذاك يوم ولدت فيه وذاك أمر بصيامه صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، وهو سنة صيام الاثنين، زين، لأن النبي ولد في يوم الاثنين، لكن لم يحتفل النبي بهذا، وأي اثنين؟ والطامة الكبرى، أنا أحب أنبه الناس إلى طامة نسميها طامة حقيقة، ألا وهي أنه لم يعلم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما في ذاك الوقت شهادات ميلاد ولا اهتمام بالنبي
صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر.
نعم.
صار الاهتمام بالنبي وصار الناس ينظرون إليه لما قال أنا رسول الله إليكم.
نعم.
قبل أن يقول أنا رسول الله إليكم قبل الأربعين، يعني هو متى قال أنا رسول الله إليكم؟ عمر 42.
نعم.
صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة.
صحيح.
هو بعث بالأربعين لكن جهر بالدعوة 42. قبل الأربعين ما كان ذاك الاهتمام به. لذلك أنت الحين لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي كتاب سيرة، أي كتاب سيرة، شو الفترة المكية طولها؟ يمكن عشر الكتاب فقط، تسع أعشار الكتاب كلها على الفترة المدنية.
نعم.
أو بعد البعثة، لأن هنا صار الاهتمام.
صحيح.
بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عيش اقرأ اقرأ يعني على طول تقرأ ولد كذا عمره 17 عمره 40، شو السالفة؟ قصتين ثلاث ومو أكيد صارت زين، بس ما في شيء. من سنة لأربعين كلها تلقاها بخمس صفحات في كتب السيرة. بعد الأربعين يبدأ أحداث كثيرة وكذا، يبدأ الاهتمام. فالنبي لم يهتم الناس به لما ولد حتى يوثق متى ولد صلى الله عليه وسلم. الطامة أخي فيصل، وأنا سميها طامة حقيقة، وهي أنه بالإجماع النبي ولد في الثاني عشر من ربيع الأول، مختلف في ولادته على أكثر من خمسة أقوال. قيل في الثامن من ربيع الأول، في الثاني عشر، في الثامن عشر، في رمضان، في شعبان، لا يعلم متى ولد، أقوال خمسة. لكن بالاتفاق أنه توفي في الثاني عشر من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، فأقول للذين يحتفلون في الثاني عشر من ربيع الأول إنكم تحتفلون بموته صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله. اتقوا الله، أنتم تحتفلون بموته صلى الله عليه وسلم، كأنكم تظهرون الفرح بموته صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي في الثاني عشر من ربيع الأول باتفاق أهل العلم، لأنه صار الاهتمام به وصار يحسب كل يوم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين في الثاني عشر ضحى، في الثاني عشر من ربيع الأول. فالذين يحتفلون اليوم في الثاني عشر من ربيع الأول كأنهم يقولون نحن نحتفل بموته والعياذ بالله.
هذه مصيبة طبعا.
مصيبة مصيبة أنهم يحتفلون بموته صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون للناس نحن فرحون بموت النبي والعياذ بالله، لأنه ولادته لا تعلم متى لكن وفاته يقينا في هذا اليوم.
الله مستعان.
فنقول والله المسألة خطيرة جدا، يعني يعني احتفال أقل ما يقال فيه أنه يكره في هذا الوقت هذا، لأنه وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس وقت ولادته. فالذي يظهر أنه يحرم، لأن هذه بدعة وكل بدعة ضلالة.
يا سيدي شيخنا أن قدك الدنيا العبية
قالك، ولذلك علماء الإسلام القدوات، يعني الآن هؤلاء الذين يقول نحن نتبع المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة كلهم على بدعية هذا الأمر.
نعم.
وأنهم لم يقولوا بالاحتفال بالمولد النبوي، لا الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا أهل الظاهر ولا غيرهم من أهل العلم، بل ذكر السمعاني وغيره من أهل العلم أنها بدعة فاطمية، أن الفاطميين أو العبيديون الذين يقولون على أنفسهم أنهم فاطميون هم أول من احتفل بهذا المولد، والله العالم لعلهم احتفلوا بوفاته ولبسوا على الناس بذلك.
نعم.
فأرادوا أن يحتفلوا بموته لأنهم لا يحبون الرسول أصلا،
بركتم شيخنا،
فاحتفلوا بموته ولبسوا على الناس أن هذا يوم مولده. فصحيح أنا لا حتى لا يعني ننكر الحقائق، إن شاء الله ما ننكر الحقائق، صحيح أكثر أهل السير يقول أنه ولد في الثاني عشر.
نعم.
من ربيع الأول الأكثر، لكن ليس حسبا، ليس يقينا،
ليس محل اتفاق،
ليس محل اختلاف.
نعم.
الأكثر أنه في الثاني عشر من ربيع الأول، لكن ليس هناك اتفاق، لكن هناك اتفاق وإجماع أن هذا يوم وفاته صلوات ربنا.
ولو كان هناك اتفاق الأصل في احتفاله أنه
غير هذا، حتى لو ثبت أنه
بارك الله فيك. جواب آخر تساؤلات معنا أخينا بندر من السعودية، قال من يوثق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقواله التي نقلت إلينا؟
الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا مع النبي، يعني لما قال جزاه الله خيرا، يعني لما عائشة تغترف مع النبي، عائشة التي قالت، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ابن أبي طالب لما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين في الحضر يوم وليلة في السفر ثلاثة أيام وليلة، من علي بن أبي طالب عاش معه. لما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو العاص صلوا بالليل أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، هو الذي وهكذا الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أخبروا عن أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم، نقلوا عنه القرآن ونقلوا أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم عليه.
نعم في نهاية هذا اللقاء حقا تقدم شكر جزيلا لك على هذه المواقف الطيبة التي جلنا فيها في حياة أبوك، ولا أدعي أن أتينا عليها كلها لكن يعني أتينا على بعضها، ومن أراد أستاذ إن شاء الله
أشعر أنك ما يعني توسعت خلتنا في الموضوع هذا
بإذن الله. إن شاء الله الحلقة القادمة سنأخذ خلافة رضي الله عنه وأهم الشروط التي تدور حوله. أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل إليكم، وقبل أن أتقدم إليكم أتقدم بالشكر للشيخ الفاضل على هذه الإفادة وهذا الطرح وهذا التنوع في ذكر مواقف أبي بكر رضي الله عنه. أتمنى منكم أن تتابعونا في الحلقة القادمة لنأتي ونتحدث عن خلافته رضي الله عنه وأهم المواقف التي حدثت في حياته وأهم الشبهات التي تدار حوله، فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحي